ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث الفقهي. معي إخواني الكرام، لا أزكيهم على الله، أخي محمد حلاوة، وأخي طلال الطرابيلي، وأخي منصور النجار، وأخي حسن بن عبد الرحيم. بارك الله فيهم ووفقهم الله لكل خير، وسدد على الطريق خطانا وخطاكم وخطاهم. إخواني، نتناول في هذا المجلس إن شاء الله تعالى مباحث حول الشريعة، شريعة الإسلام، مبحث حول الشريعة وتعلقها بالمحدثات من الأمور كالدستور والقانون ونحو ذلك. فإخواني يتفضلوا بطرح ما يتراءى لهم من أسئلة في هذا الباب، وما يرد من شبهات على ألسنة أقوام حول هذا الباب، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فليتفضل إخواني بارك الله فيهم بطرح أسئلتهم وما تراءى لهم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فما صحة هذا المصطلح الذي يطلقه كثير من الناس، إن الشريعة لا تصلح لهذا الزمان أو لا تصلح لهذا الزمان؟
هذا بلا شك قول باطل ومنكر من القول وزور، لأن الله سبحانه وتعالى قال وأمر نبيه أن يقول: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي ومن بلغه هذا القرآن. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت للناس كافة. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والله قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالدعوة التي تقول إن القرآن لا يصلح لهذا الزمان دعوة لا تصدر إلا من فاجر فاسق لا يؤمن برب العالمين ولا يقر بشرعه. بارك الله فيكم وحفظكم الله.
شيخنا، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، في هذه الأيام وهذه الأزمان يثار بعض الشبهات حول شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، منها هذه الحدود التي ذكرت في كتاب الله عز وجل وجاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أنها تخالف بعض المواثيق التي تعرف عليها الناس في أزماننا، وأنها يعني سبب للحط من الإسلام في نظر المستشرقين أو الغربين وغير ذلك، فما تعقيب فضلكم على ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد، إن كنت أقول بالحدود من تلقاء نفسي أو أشرعها من تلقاء نفسي، فلك أعني أيها المعترض أن تعترض علي، فليس قولي بأولى من قولك. لكن إذا كان الذي شرع ذلك هو رب العالمين سبحانه وتعالى، فلا يسعنا أمام قول الله سبحانه وتعالى كمسلمين إلا أن نقول: سمعا وطاعة لك يا ربنا، سمعا وطاعة لك يا ربنا. فأذكر بأن المسلمين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى: إن لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، شق ذلك على الصحابة، فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أمرتنا بالصلاة فصلينا، وبالجهاد فجاهدنا، وبالصوم فصمنا، ولكن ثم آيات نزلت لا نطيقها ولا نحتملها. قال: ما هي؟ قالوا: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قال عليه الصلاة والسلام: لا تكونوا كأهل الكتابين، ولا تقولوا كأهل الكتابين إذ قالوا: سمعنا وعصينا، ولكن قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوها، فنزلت الآية التي بعدها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت الآيات. فالحاصل أنه لا يسعنا كمسلمين أمام أي أمر لله أن ندلي برأينا، ولا أن نقدم قول العالم كله على قول ربنا، هذا بداية. ثم إن الأمر ليس كما ذكروا، بل وكما قال الله تعالى، وأذكر مثالا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إذا قتل قاتل شخصا، أهل المقتول يرتبون للقاتل أو يرتبون لأهله أو لقبيلته كي يقتلوا منها، فالقاتل أصبح في قلق، والمقتول أهله في قلق ويريدون الانقضاض على أهل القاتل. فالكل يعيش في قلق، فضلا عن ذلك كله فالقاتل لا يأمن يوم أن يلقى الله. لكن إذا حصل القصاص كفارة للقاتل وهدوء لأهل المقتول وهدوء أيضا لأهل القاتل. صدق الله إذ يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، وهكذا سائر الحدود، وهكذا سائر الحدود. ثم إن الزاني إذا زنى وأقيم عليه الحد أو رجم، أليس في هذا حفاظ على الأنساب؟ أنت كرجل كيف يلحق بك من ليس بولدك؟ امرأة زنى معها رجل فحملت، كيف يلحق بالشخص من ليس له بولد فيرث ولا يحق له أن يرث؟ يدخل على المحارم وليس له أن يدخل على المحارم. فالدين شرعه الله وهو أعلم بالعباد. بارك الله فيكم.
جزاك الله.
تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. في الآونة الأخيرة ظهر العلمانيون يحاولون أن يضللوا على الناس ويظهرون لهم بعض المفاهيم المغلوطة، فأحدهم يقول إن ثم فارق بين الشريعة والأحكام الشرعية، يقول بأن الشريعة هي محدودة في مبادئ معينة، أما الأحكام الشرعية هي من اجتهاد الفقهاء ومن آراء الفقهاء، فلا يجوز أن نحكم الناس باجتهادات بشرية، إنما الشريعة محصورة في العدالة والكرامة الإنسانية وفقط. وبدأ يعني يروج لهذا
هذا
الفكر.
من الجهل المطبق. أولا هذا التفريق ليس له أصل في الكتاب العزيز، وربنا قال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، وقال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فإذا تخطينا هذه الجزئية ننظر إلى التبعات بغض النظر عن الجزئية والاختلافات فيها. ما حكم الله في السارق الذي تتوفر فيه شروط السارق ألا تقطع يده؟ أليس قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما؟ هذا حكم الله أو حكم من؟ ما حكم الله سبحانه وتعالى في الزانية والزاني؟ هذه أحكام. ما حكم الله في الربا؟ ما حكم الله في شرب الخمر؟ هذه من المسلمات التي عليها عموم أهل الإسلام، يعرفون أن الذي يشرب خمرا يأثم ويجلد، أن الزاني يأثم ويجلد أو يرجم بحسب حاله من كونه سيب أو كونه بكر، على ما هو معلوم من التفصيلات بين الفقهاء في هذا الصدد. فكلها اصطلاحات يريدون إثارتها للانسلاخ من الدين. وإلا سألهم بربكم ما حكم الله في السارق؟ ما حكم الله في الزاني؟ ما حكم الله في الربا؟ ما حكم الله في من فعل قوم لوط؟ فعل قوم لوط؟ ما حكم الله سبحانه وتعالى في شارب الخمر؟ وهكذا. وانظر بما يجيبون. بارك الله فيك.
جزاكم الله خيرا. تتمة شكرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لنفس السؤال لكن بتعبير آخر، يقولون إن كلمة مبادئ أعم وأشمل من كلمة أحكام الشريعة الإسلامية، فهي المبادئ
يعني
تتضمنها وزيادة.
نريد أن نقول لهم فسروا لنا المبادئ. قل المبادئ، قال المبادئ كتاب الله وسنة رسوله، لكن ابتداء ما الذي قاله الله في شأن هذا الصدد؟ هذا الأصل الذي لا ننفك عنه. هل قال الله ثم جعلناك على مبادئ من الشريعة أو على شريعة من الأمر؟ وقال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هم بإرادهم كلمة مبادئ يريدون الانسلاخ من أحكام الشريعة، ويقولون كما يظن البعض أن الشريعة، يقول بعضهم الشريعة هي العدالة. نعم العدالة من الشريعة، العدل من الشرع، لكن ليس هو كل الشرع. ومن العدل أيضا يعني ومن الشريعة أيضا، من الشريعة أمور شتى متعددة، التحليل والتحريم، المحرمات والحلال، الحلال ما حله الله والحرام ما حرمه الله، كل هذا شرع تبع. بارك الله فيك.
يقولون المبادئ ثابتة والأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان.
المبادئ
ثابتة يقولون كذا يزعمون يعني،
ونص يعني ما نريد نسألهم ما المبادئ؟
ما هي أمر عام.
يعني هل السارق والسرقة يتغير بتغير المكان والزمان؟ يعني هل هناك شرع أن الزانية في سنة معينة لا تجلد وفي سنة معينة تجلد مع توفر الشروط؟ تفضل.
يعني شيخنا الله يحفظكم بما تعلم.
لا تتجاوز أخاك.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فنحن نقرأ في كتاب الله ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ونقرأ: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فنحن نعلم أن تحكيم الشريعة ينزل البركات، وهم يدعون أن تطبيق الشريعة يعرض البلاد للمشكلات. فوضح هذه الجزئية.
عفوا، نحن نثق بأن كلام الله أحكم وأثبت، وأن الله سبحانه وتعالى أصدق القائلين. أكذب نفسي ولا أكذب كلام الله أبدا. فإذا قال الله سبحانه قولا وأخبر بخبر فقول الله قاض على كل قول. فلنرى من خلال استقرائنا لكتاب الله سبحانه كما تفضلت أن الطاعات من أعظم أسباب زيادة الرزق للأدلة التي ذكرتها، وفي المقابل الحيود عن الشريعة من أعظم أسباب العذاب. واستمع إلى قوله تعالى: ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فانظر إلى قوله: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فالتولي نذير عذاب. قال تعالى في شأن سبأ: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل وشيء من سدر قليل. إذا نظرت حتى إلى رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، إذ الله قال له: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. تفضل
شيخنا بارك الله فيكم. هل هناك شيء ورد عن أهل العلم يفرق في العمل بين ما هو قطعي وبين ما هو ظني من ناحية الدلالة؟
كيف يعني؟
إنهم يفرقون في كلمة مبادئ، يقولون أن المبادئ في تفسيرها هي للأمور القطعية، أما الأحكام فالأمور الظنية.
هذا الكلام يتدخل به قائله للتحكم في إثبات ما يريد وفي نفي ما يريد من الشريعة. يتدخل به أقوام للتحكم في إثبات ما يريد وحذف ما يريد من الشريعة. فسيأتي إلى ظن يقول: هذا قطع الدلالة، هذا ظن الدلالة. متفقون على حتى لو كان ظني الدلالة فهو معمول به. فمثلا مثلا قرب المسألة من باب آخر تمام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. هل تستطيع أنت أن تقسم بالله العظيم أن النبي قال ذلك؟ قد تقول: أنا أقسم لأن الأسانيد صحت أمامي. آخر قد يقول: أنا متوقف بعض الشيء لكني سأعمل بهذا الحديث. فالطرفان متفقان على العمل وإن اختلفوا في ظنيته أو في قطعية الثبوت أو عدم ظنية الثبوت، لكن الاتفاق على العمل. لكن أولا لا يريدون العمل أصلا. فإذا سألتهم: هل أنتم تقصدون بمبادئ الشريعة أو قطعية الدلالة أن الزاني إذا توفرت فيه الشروط تامة دون عائق يعوقها هل ستقيمون عليه حد الزنا؟ هل ستقولون إذا ثبت بالقرائن أن فلانا من الناس يرابي مرابي دون شك ولا ريب بعد عن أي شبهة، هل ستضعون للربا حدا ومنعا؟ هل سيقضي القضاء المصري ببطلان المال الزائد على رأس المال بناء على أن هذا ربا لا يجوز؟ الكلام لعله متضح. بارك الله فيكم.
جزاكم الله خير.
شيخي حفظك الله. يقولون: الشريعة مطبقة والناس يصلون ويزكون ولا أحد يجبرهم على المعاصي، وأنتم إنما تشوشون علينا بالدعوة إلى الشريعة في حين أنها مطبقة، أنتم الذين تفرقون بين الأمة وهذا الوقت لا يحتاج إلى ذلك.
هذا كلام يصدر من زائغ أو جاهل بالشريعة، فلا يتصور أن الشريعة قاصرة على الصلاة والزكاة والحج، بل شاملة لكل جوانب الحياة، لأن الذي شرعها هو الله. إن نبيا كريما كشعيب عليه السلام وجه بمثل هذه المقولة، قالوا له لما كانوا يطففون الكيل والميزان ونهاهم عن تطفيف الكيل والميزان وقال أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، فقال أمرهم في عدة أوامر بإيفاء الكيل والميزان، فقالوا له يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد؟ يعني ما دخل صلاتك بتجارتنا، ببيعنا، بشرائنا، بميزاننا، بمكيالنا؟ فهكذا قالوا، فبين لهم أن هذا من الدين، بل نزلت سورة في كتاب الله اسمها سورة المطففين، سورة المطففين، يعني نبي أرسل للنهي عن تطفيف الكيل والميزان، سورة أفردت باسم المطففين، آيات تعددت في كتاب الله في الأمر بإيفاء الكيل والميزان. ألم يقل الله سبحانه ونحكم بينهم بما أنزل الله؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه؟ فيقال لهذا القائل إن الشريعة مقامة، نقول أي شريعة هذه التي تقر أن نحكم بشيء غير كتاب الله وغير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي شريعة هذه التي تبيح للتلفزيون المصري أن يبث الرقص وأن ينشر الرذيلة في البلاد؟ هل هذه الشريعة التي تقام؟ أي شريعة هذه التي فيها أن الربا يباح جهارا نهارا وعلنا؟ أي شريعة هذه التي تسقط الحدود وتسقط أوامر الله في الحدود؟ فكل هذه أمور غيبت وأمور ضيعت. وربنا يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، من أقوال المفسرين فيها يعملوا بكل شرائع الإسلام، بل كل قانون يصدر من رئيس، من وزير، أي شخص كائنا ما كان، لا بد أن يعرض على كتاب الله وسنة رسول الله أولا. هل يوافق الكتاب والسنة أو يخالف الكتاب والسنة؟ ومن هنا أناشد المسؤولين في مصر ابتداء من رئيس الجمهورية وانتهاء بأي شخص بهذه الصلاحية، لا تصدر أي قانون إلا بعد أن تعرض القانون على كتاب الله وسنة رسول الله. في طائفة من أهل العلم والفضل يقولون هذا مخالف أو موافق، هذا مخالف للكتاب أو موافق للكتاب العزيز. لزاما حتى لا تتقدم أيها المسؤول بين يدي الله ورسوله وأنت لا تشعر، لا ترفع صوتك فوق صوت النبي فيحبط عملك وأنت لا تشعر. بارك الله فيك،
جزاكم
الله خير. بارك الله فيك. المادة 52 تنص على أن كل الحقوق
والحريات من مسودة الدستور،
من المسودة، كل الحقوق والحريات المطلوبة للمواطنين على السواء دون تمييز. ومن هذه الأمور اشتملت على حرية الاعتقاد، حرية الفكر، حرية الإبداع. فتقييد هذا بشرع الله سبحانه وتعالى،
وهذا من مما دخل علينا مدخلا شديدا من جراء إعلان الديمقراطية نظاما تحكم بمصر، تلك الديمقراطية التي من إفرازاتها السيئة الرذيلة الحريات المطلقة والتسويات المطلقة. فسووا بين الذكر والأنثى في هذه المادة، تقتضي التسوية بين الذكر والأنثى، وربنا يقول وليس الذكر كالأنثى، ويقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالمرأة لها دور في الإسلام وبما يتناسب مع جبلتها التي يعلمها الله والتي شرع لها الشرع، وكذلك الرجل له جبلة وعليه تكاليف تختلف عن التكاليف التي كلفت بها المرأة. المرأة عندنا في الإسلام ناقصة عقل ودين كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، لا أكلفها بما أكلف به تام العقل والدين أو كامل العقل والدين، أكون قد ظلمتها. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض من قوة ونحو ذلك وبما أنفقوا من أموالهم، فلا أجعل المرأة هي التي تنفق على الرجل، لا أعكس الأمر. فعندنا ضوابط، فالمناداة بالتسوية هذا عين الظلم، إذا سويت بين الرجل وبين المرأة، إذا سويت بين الطفل وبين الرجل أيضا ظلم، إذا سويت بين المسلم والكافر هذا ظلم، لأن الله قال أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. هذه المادة تخول للدرزي أن يكون رئيسا، تخول المرأة أن تكون قاضية، وكل هذه أمور لم تعرف في تاريخ الإسلام، والله أعلم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مادة يؤدي عضو البرلمان أمام مجلسه، يؤدي عضو البرلمان أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون. وأنا أتساءل كيف يقسم بالله العظيم ويعلم أنه عظيم وأن كتابه عزيز، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، على أن يحترم الدستور والقانون الذي يخالف شريعة رب العالمين. يقسم بالله رب العالمين أن يخالف شريعة رب العالمين ويتبع حثالة أذهان الكفرة والملحدين. والله يقول: إنا أنزلنا إليك الكتاب لماذا؟ لتحكم بين الناس بما أراك الله. نرجو التوضيح، بارك الله فيك.
أنت قد وضحت، جزاك الله خيرا، أنت قد استفدت ووضحت. يعني الدستور مليء بالأباطيل، فيجب أن يتحرى الشخص بين يدي القسم أن لا يقسم على شيء يخالف أمر الله. بارك الله فيك
شيخنا. بارك الله فيكم. في مسودة الدستور الأخيرة التي صدرت بتاريخ 11/11/2012 مادة 45 تقول: حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على ما تنشره محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة في زمن الحرب.
وهذا كله عين الباطل، لأنه يخول للصحفي أن ينشر صورا عارية، أن ينشر صورا عارية، وأن ينشر مذاهب هدامة، وأن ينشر التنجيم والدجل والشعوذات، كما مثلا ترى في صفحة حظك اليوم أو البرج أبراج كذا وكذا، إذا كنت من مواليد كذا سيحصل لك كذا، كذب وزور يبث في الجرائد. سيخول الصحفي أن يكذب على الله، أن يكذب على رسول الله، أن يطعن في المرسلين. الرقابة ممنوعة، الرقابة لا رقابة على الصحافة. ونحن كمسلمين في الأصل، وفي أصل تسميتنا بمسلمين، أننا عبيد مستسلمون لأمر الله سبحانه وتعالى. بعد شهادتنا الشهادتين وأركان إسلامنا معروفة، نحن عبيد لله، لا نتكلم بما شئنا، إنما نتكلم بالقدر الذي يرضي الله علينا. لا نفعل ما شئنا، لا ننظر إلى ما شئنا، بل نحن عبيد مقيدون. فإذا جاء يطلق للصحافة العنان ولا رقابة عليها، سيبيح للصحفي الفاجر، وما أكثرهم لا كثرهم الله ولا بارك فيهم، أن يطعن في الله سبحانه، أن يطعن في رسل الله الكرام، أن يرسم ما يشاء من كاريكاتيرات تسيء إلى أمهات المؤمنين. وإذا جئت تحاكمه قال: مادة الدستور تساعدني، مادة الدستور فيها أنني حر مطلق الحرية. فستتأتى جملة من المفاسد بناء على هذا، فيخالف أصل إيماننا عندنا كمسلمين: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. وعندنا كمسلمين: من رأى منكم منكرا فليغير بيده. عندنا الحديث، عندنا كمسلمين ولي الأمر، قال الله في شأنه: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فإذا أطلقت العنان للصحفي الفاجر يكتب ما يشاء ولا رقابة عليه، سيسب الرب ويسب النبي ويسب كل من أراد أن يسب، ويسخر من كل أحد. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخنا؟
الحمد لله.
أكبر حضرتك إيه؟
الحمد لله،
الحمد لله رب العالمين. حضرتك بتتكلم عن حرية الصحافة وما أكثر الصحفيين اللي هم
الأشرار.
نعم،
وما أكثر الصحفيون الأشرار التي تبدو مخازيهم على صفحات الجرائد كما ترى.
تمام. من وجهة نظر حضرتك ما معنى كلمة الأشرار؟ وإيه الصحفي اللي هو يعني يكون صحفي فعلا، صحفي متدين، صحفي إسلامي، واخد بال حضرتك؟ وعاوزين نعرف من حضرتك برضو أشرار بمعنى إيه؟
الشرير هو الذي يخالف أمر الله وأمر رسوله ويعاند وينشر الشر في الأرض وينشر الفساد في الأرض. فإذا كان عندك صحفي يتهكم على رسول الله، يتهكم على المتبعين لسنة رسول الله، يزاهد الناس في دين الله، ينشر الرذيلة والمسلسلات الفاضحة التي لا ترضي الله على صفحات الجرائد، ينشر الصور العارية والكاريكاتيرات المضحكة الساخرة من أهل الديانة والفضل، ماذا أسميه؟
إذا كان هو بينفذ سياسة تحريرية مكلف بها مدرسة التحرير.
سياسة تحريرية، إذن هو الآن يعني ماذا أسميه يعني؟ قال الله تعالى وبرزوا لله جميعا.
وده عمل بيتقاضى عليه أجر.
أيوة.
وعمل بيتقاضى عليه أجر. وسياسة تحريرية بينفذها من قبل رئيس التحرير.
أيوة يعني هل أنت ترى أننا نقلد ما نؤمر به ونمتثل ما نؤمر به في الشر مقابل دراهم معدودة؟
لا طبعا.
إذن لنا عقل. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص.
طب إذا كنا شيخنا مثلا بنقدم مادة صحفية كويسة وبنعمل بنساعد الناس على إن فعلا ديت يعني مثلا حاجة كويسة للناس والناس تستفيد منها فعلا،
نشكرك.
تمام،
أقول جزاك الله خيرا.
ولكن مثلا رئيس التحرير غير موافق على المادة دي.
إذن هو غير موافق، وأنا أيضا لا أوافق على ما أضحي به على ما أجني به على ديني. يعني إذا كانت كلمة الفضيلة لا تجد مساغا عند رئيس التحرير فأذكره وأحثه على فعل الخير، لكن إذا أمرني بشر لا أضل العباد من أجل رئيس التحرير.
شكرا جدا لك.
بارك الله فيك. تفضل
شيخي، أحسن الله إليكم. يقولون قال الله تعالى لا إكراه في الدين، يقولون فمن الظلم هكذا زعموا أن نطالب بأن يكون الشرع هو السائد في البلاد ومعنا النصارى، فكيف نحكم عليهم بالحدود وغير ذلك؟ يقولون أليس هذا من الظلم وهذا مناف هكذا زعموا لقول الله تعالى لا إكراه في الدين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فيما يتعلق باليهود والنصارى، نعم لا إكراه في الدين، إذ النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا في شأنهم الجزية التي يعطونها عن يد وهم صاغرون كما في كتاب الله سبحانه. فإذا أدوا الجزية كانت لهم ذمة وكان لهم أمان، يعيشون في بلاد المسلمين آمنين مطمئنين. من اعترضهم بأي شيء عوقب فلهم حقوق وعليهم واجبات. فعليهم الجزية يؤدونها للمسلمين في بلاد المسلمين، وإذا أدوا الجزية وأصبحوا معاهدين لهم حقوق حذر النبي أشد التحذير من انتهاكها. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. عمر يقول في مرض موته وأوصيكم بذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بأهل الذمة من اليهود ومن النصارى، فلهم حقوق وعليهم واجبات في دولة الإسلام. لكن نحن في شأنهم لا نخترق كلاما من عند أنفسهم، بل ننفذ فيهم أمر الله. بل الله إذا أمرني أن أفعل أي شيء بنفسي فعلته بنفسي، أمرني الله أن أفعل أي شيء بأي شخص فعلت ما أمرني الله به. فأنا لست مشرعا أختار ما يرضي أهواء الناس، لا، أنا عبد. أكرر، نحن عبيد يا أهل الإسلام، عبيد لله سبحانه وتعالى، يأمرنا فنأتمر، ينهانا فننتهي، والله أعلم.
شيخنا بارك الله فيك، إدراجهم في الجيش.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى
تفضل.
ربنا أخي بحثنا عن محمد صلى الله عليه وسلم.
الله يبارك فيك، ارفع الصوت بعض قلك لك ليست عندك شبكة وصلانة.
أسألك الله أن يصل لك صدق وحبارك يا أولادك.
ما سمعنا صوتك، ارفع صوتك أو انتقل من مكانك.
السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يستر عرضك في الدنيا والآخرة.
ولك والسامعين والسامعات بمي.
أنت ابن أصكر.
لا. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك واحفظنا وإياك.
مش عيب، مش عيب أن جمعة شريعة هي الشريعة مستنية جمعة نطقها، ده شرع الله يا شيخ. شرع الله لازم يطبق عليها.
بارك الله فيك. على كل نحن نسعى جاهدين لهذا والله المستعان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
الله يبارك فيك.
وعليكم السلام. ازيك يا شيخنا؟
الله يبارك فيك، الحمد لله.
أحبك في الله والله.
الله يبارك فيك، أحبك الله الذي أحبتنا له.
كنت عايز بس اعمل اقتراح عند حضرتك، لو يا ريت لو جماعه هيئه العلماء المسلمين والشيخ محمد حسان والناس الافاضل يعلنوا تاييدهم لقرارات محمد مرسي كدعم وتاييد لي للشارع المصري.
بارك الله فيك وجزاك الله كل خير، وعلى اثر كلامك هذا ادعو الى مبادره صلح يقوم بها اهل الفضل واهل العقل بين اهل مصر لرأب الصدع ولجمع الكلمه على كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحقن الدماء. فمن هذا المنطلق ومن هذا المكان ادعو اهل مصر الى صلح فيما بينهم تقوم به فئه من العقلاء للتقريب بين الوجهات فيما لا يخالف امر الله وفيما لا يخالف امر رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يعطى لكل ذي حق حقه. فاناشد المسؤولين واناشد المناوئين لهم ان يبادروا الى اختيار فئه للاصلاح بينهم فيما يكون سببا في حقن الدماء المسلمه وفيما يكون سببا لصلاح البلاد والعباد. اكرر، نقدم مبادره من هذا المكان للمسؤولين في مصر وللمناوئين لهم باختيار فريق للإصلاح بين الناس حقنا لدماء المسلمين وتقريبا لوجهات نظرهم فيما لا يخالف أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، أكررها، أطالب المسؤولين في مصر وأطالب المناوئين لهم حتى تنطفئ هذه الفتنة التي تمر بنا وبأمتنا في مصر الآن، طالبهم بتشكيل مجلس صلح يسعى للتقريب بين الوجهات فيما لا يخالف أمر الله حقنا لدماء المسلمين وحفظا لأعراض المسلمين وجلبا للأمان لبلاد المسلمين. اللهم آمين. نسأل الله أن يوفق الجميع إلى مرضاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخنا ونفعنا بعلمك إن شاء الله. وإياكم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك أنت وعلمائنا ربانيين جميعا سببا لكل خير لهذه البلاد.
وإياكم.
حضرتك عرضت مبادرة طيبة الآن، وأنت لست بمنأى عما يحدث ويجري في مصر الآن. فلو تكرمت، يعني أنا عن نفسي وعن يدور في ذهن كل مسلم مصري، ان انت حضرتك هذه المبادرة تعملوا مثلا خمس افراد من العلماء الربانيين من الهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح، وكذلك خمس علماء مثلا من مجلس شورى العلماء، وتكونوا انتم لجنة اصلاح لهذا الامر. انما ان تقول ان يفوضهم فيما بينهم او يختاروا، فالمسألة يعني
لا، يختاروا نقباء عنهم، اقصد الفريقان يختاروا نقباء عنهم مع اهل الصلح الذين سيتدخلون الاصلاح ايا كانوا. يعني ممكن فريق يرتضي مصلحين لا يرتضيهم الآخرون، فنريد أهل فضل وأهل صلاح يرتضيهم الطرفان ويقربوا الوجهات بما لا يخالف أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام حقا للدماء.
حتى يكون الأمر يا شيخانا في موضعه، يعني يحدد الأمر على أساس أن يكون مثلا خمسة من الهيئة الشرعية.
أبشر، هذا ينظر لاحقا إذا أبديت موافقة ترتيبات له تنظر لاحقا، انما فقط طرحنا مساله ونسال الله ان يصلح ذات البين. يعني
اذا فالامر عندهم هم
بالطبع، لعل منهم من يسمع، لعل منهم من يعي ما نقول.
نسال الله ان ينفعهم بما تقول وان يجعلك سبب لكل خير.
وياك. السلام عليكم. تفضل.
بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اطلقت كلمه حرية أو احترام حقوق الإنسان مطلقة هكذا،
وفي تقصد مسودة الدستور؟
مسودة
الدستور هذه جديرة بأن ترفض قولا واحدا، لأنها ملئت بالبلايا التي منها أن كرامة الإنسان مصونة لا تمس ولا تزدر ولا يهان ولا إلى آخره. فبهذه المادة تسقط الحدود التي حدها الله. يعني هب أن هناك عدو صائل يسعى في الأرض بالفساد، عندنا في الشريعة قوانين تردعه، بل في أمر الله سبحانه أو في كلام الله سبحانه لذي القرنين: يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. وسليمان عليه السلام قال الله في شأنه قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فالذي يتسلط ويصول على بيوت المسلمين يغتصب الفتيات، هل هذا يكرم أو يهان أشد الإهانة؟ وما صورة إهانته؟ صورة إهانته تكون بكتاب الله وبسنة رسول الله، أن الذي خلقه أعلم بما يصلحه، أعلم بما يصلحه. فإذا تركنا الناس وجعلنا صالحهم كطالحهم فاجرهم كتقيهم ضاعت البلاد وضاع العباد. فالذي شرع التعزيرات والحقوق والحدود هو الله سبحانه وتعالى. فهذا الكلام وضع بشر، كرامة الإنسان مصونة وأنه لا يزدرى ولا يهان ولا إلى آخر كلام بشر، كأنني منتظر كلام بشر يحكمني. قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله الشيخ مصطفى.
الله يبارك فيك.
بارك الله لك وبارك الله في المبادرة الجميلة اللي حضرتك طرحتها.
الله يبارك فيك.
ممكن أطور مع حضرتك المبادرة دي، هو اللي غايز قوي الجماعة اللي هم مسمين نفسهم علمانيين وليبراليين ومدنيين، الجمعية التأسيسية في الدستور، واحنا برضو كتيار إسلامي برضو مش راضيين على بعض المواد الكتير اللي موجودة في المسودة. يعني مثلا احنا عايزين الشريعة الإسلامية هي مصدر كل تشريع وهي مصدر كل تقنين ولا يجوز مخالفات. طيب الحل اللي في الموجود في الاستقطاب اللي في المجتمع دوت، وحتى لو المسودة بتاعت الدستور نزلت هيحصل عليها جدل شديد جدا جدا
لا
جدا.
لا يعني أتكلم يعني عفوا لا أتكلم فيما يعني الدستور الآن، فقد بينا وجهتنا فيه، لكن أنا أقصد الدماء التي هي عرضة
للجماعة العلمانيين والليبراليين، ان خلاص الجمعية التأسيسية بقت ثابتة كده ومش هيقدروا يغيروها، وان الرئيس حصن قراراتها وحصن قرارات مجلس الشيوخ. ففي مبادرة جميلة جدا يا شيخ مصطفى، ودي هترجع لنا حقنا وتبقى الكرة في ملعبنا، اللي احنا نطالب من هذه اللحظة ان الجمعية التأسيسية جديدة تحصل حوالي 201، يبقى لها ثلاث مهام. يا ريت تكتب بس يا شيخ مصطفى ثلاث مهام: رقم واحد تحط وضع دستور للبلد، رقم اثنين تبقى مجلس شعب مؤقت، رقم ثلاثة أشكل منها الحكومة دلوقتي، وفي خلال أسبوعين أجيب أربع شخصيات من كل محافظة، يبقى أربعة في حوالي 26 محافظة، يعني 120 واحد، 120 واحد زائد أعضاء العمال والفلاحين والنقابات المهنية والأساتذة الجامعة وأساتذة القانون، يبقوا 200 واحد.
إن شاء الله موضوعك إن شاء الله محل بحث، لكن أنا أقصد الفتنة التي تمر بها الأمة الآن والتي قد تؤول إلى تصادم بين فئات، فنريد حقن الدماء. أما الكلام عن الدستور فلا يمكن أن ندهن على شريعتنا أبدا، ولن أقول لكافر تعالى اختار شيء وأنا اختار شيء ونعمل بالشيئين، لابد أن نعرض أقوالنا جميعا على كتاب الله وسنة رسول الله، حتى كلام الرئيس محمد مرسي الله يوفقه لابد أيضا أن يعرض على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. وهنا أيضا أناشده أن لا يصدر أي قرار إلا بعد أن يعرض على كتاب الله وسنة رسول الله، هل هذا القرار يوافق الكتاب والسنة أو لا يوافق؟ إذا كان يوافق يعتمد، يخالف لا يعتمد. أيا كان الشخص إذا رد، لأننا أعرف أن الاتجاه المناوئ فيه أيضا بعض الناس لهم يعني عندهم حب لدينهم لكن غطى عليهم الجهل بدينهم، فالجهل لما غطى كما قال تعالى بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. فإذا زحنا عنهم الغبار وعرفناهم ماذا يريد الله وعرفناهم شرع الله قد يهتدي منهم فئام. فهذا مطلبنا دون تنازل عن شيء من ديننا أبدا إن شاء الله تعالى. تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هناك مادة تقول ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة. فممارسة الرياضة حق للجميع ما لم تخالف الشريعة.
كل هذا يقيد بما لا يخالف الشرع.
كرة القدم للسيدات
لا عموما يعني كل يقيد بما لا يخالف الشريعة.
ولم يكتفي بهذا بل قال وعلى مؤسسات الدولة التدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.
لا أنا أقصد إذا قيدت بالقيد ما لم يخالف شيء منها ما في الشريعة، مثلا في مصارعة حرة مثلا يتعرى الشخص أو يكاد أن يكون متعريا بما يثير الفتنة، إذا وضعت الضوابط الشرعية الحمد لله الأمور
ولكن على مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا.
الأمر في ذلك كله قريب بما هو مقارن بغيره. بارك الله فيك. سؤالك الأخير لأن الإخوة يقولون الوقت.
شيخنا بارك الله فيكم، يعني كما تعلم أن هناك ثم معارض ومؤيد لمسودة الدستور، وقد وضح رأيكم فيما تقدم وسبق برفض هذا الدستور أو هذه المسودة لأجل مخالفتها لشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. فهناك تثريب من بعض الناس الصالحين على موقفكم ويقول أنكم توافقون برأيكم هذا العلمانيين والليبراليين، فما تقولون؟
أنا أعكس القول عليهم. الذين يقول إخوان لنا طيبين يقولون بقولكم نعم، بقولكم عفوا لا للمسودة توافق الليبراليين والعلمانيين، نقول لا، الأمر معكوس، أنتم الذين وافقتم العلمانيين والليبراليين، أنتم الذين نهزمتم وكتبتم السيادة للشعب ومصدر السلطات، أنتم الذين نهزمتم وكتبتم مصر نظامها ديمقراطي، أنتم الذين نهزمتم وأسقطتم شرط الذكورة عن الرئيس المصري وشرط الإسلام عن الرئيس المصري، أنتم الذين نهزمتم وكتبتم الحريات والتسوية فيها بين المسلم والكافر، لست أنا الذي نهزمت، لكن أنا أقول أزنها بميزان الشريعة وأمامكم جميعا، هل يرضى أحد المسلمين أن يقول السيادة للشعب ومصدر السلطات؟ أي مسلم يرضى بهذا؟ هل يرضى مسلم يفهم أن يقول مصر نظامها ديمقراطي؟ هل يرضى مسلم أن يسقط عن رئيس الجمهورية شرط أن يكون مسلما وتأتي امرأة داعرة يهودية تكون رئيسة لمصر؟ من الذي يقول هذا؟ فبارك الله فيك، الأمر معكوس عليهم، يعني يقول إننا وافقنا، أعوذ بالله، أعوذ بالله أن وافق الليبراليين، وحياتنا طيلتها حرب لهؤلاء الليبراليين والألمانيين. كيف هل إذا قلت قولا وغيري قال أكون أنا موافق له أو مخالف؟ نعم قد يوافق كافر الشيطان ووافق على صدقاك وكذب في تعليمات الكرسي، لكن ليس هذا منطلقنا، يشهد ربنا على بغضنا للليبراليين والألمانيين، ودائما ندعو الله أن يهديهم أو يأخذهم، هو سبحانه وتعالى أعلم بهم، لكن هم الذين وافقوا الليبراليين وانهزموا أمامهم، وكما يقول قائل رمتني بدائها وانسلت. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير، يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة مكللة بالعمل الصالح رافعة للواء التوحيد ولواء الشريعة والمطالبة بها. أسأل الله أن يبارك في أصحابها وفي العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي نصارى مصر لاتباع الإسلام دين الله الذي اختاره للرسل أجمعين، وأن يقلعوا عن كفرهم وقولهم إن المسيح ابن الله، فقد تعالى ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، آمنوا خيرا لكم وللصوفية أقول توبوا إلى الله من بدعكم والخرافات التي مضت وانتهت، فلا تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ولا تسألوا غير الله أن يكشف عنكم الضر أو يجلب لكم النفع، ونادي أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور ألا يحملوا أنفسهم اسم تحليل الحرام وتحريم الحلال، فإن الله سبحانه وتعالى قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم، وحذروا من مخالفة أمر الله، وأحذرهم أن يكونوا كعمر بن لحي الذي سيب السوائب وغير ملة إبراهيم عليه السلام، فاتقوا الله ولا تضلوا القوم إنكم إذا قلتم قولا يوافق قول ربكم فهنيئا لكم بدعوتكم إلى الله، وإذا قلتم قولا يخالف أمر الله فقد ضللتم وأضللتم عن سواء السبيل. ختاما أشكر الله ثم أشكر إخواني محمد حلاوة وطلال الطرابيلي ومنصور النجار وأخي حسان، بارك الله فيهم وشكر الله مساعيهم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.